بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وانتهينا من تدبر مقاصد سور جزء الأحقاف، ثم انتقلنا إلى تفسير غريب الكلمات، وانتهينا من سورة الأحقاف، ونبدأ اليوم بغريب الكلمات في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات نمر على ما يتيسر منها، وقد نقف كما اعتدنا عند اشتقاق بعض الكلمات، لأن التأمل في اشتقاق الكلمة في اللغة العربية، هذه اللغة العجيبة، يوسع المعاني في الحقيقة. يقول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يعني كلمة صد ما تحتاج تفسير، صد، منع، اعترض. لكن تأمل عندما تنظر إلى إطلاقات هذه الكلمة في اللغة، يقال الصد هو الجبل، الجبل، الصدان ناحيتا الوادي، لأن ناحيتي الوادي تمنعان من نفوذ الماء، كأنهما تمنعان خروج الماء عن الوادي، الصدان، الصد. فتأمل كيف قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يعني المسلمون ما يضطرون إلى إزالة المانع بقوة إلا إذا وقف الكفار بكل قوتهم بشدة كالجبل، لكن إن كان الأمر فيه مجال للدعوة للمصالحة فهذا هو المطلوب. طيب، كلمة محمد، السورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، من لطائفها في اللغة، طبعا نحن نعرف الحمد أو تفسير محمد رجل كثير المحامد، يعني الحمد، الحمد لله، الثناء على الله، وصف الله بصفات الكمال، محبة وتعظيما. لكن من لطائف هذه الكلمة، هذه الكلمة في اللغة، يقال منتجع حمد، منتجع يعني المرعى، يوصف بأنه حمد. قالوا: إذا كان الكلأ الذي فيه يشبع الدواب حتى تستقر فيه، تكتفي وترضى. ويقال: أحمدت البهائم أرضا، يعني، أو تقول أحمدت أرضا، إذا رضيت سكن هذه الأرض، فيها استقرار، فيها شبع. فكذلك الحمد، يعني تأمل أنت كأنك قد امتلأت من النعم، نعم الله علينا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حقا يعني هذه الكلمة من عبودياتها أنك تشعر بأنك قد امتلأت من نعم الله عليك، مثل ما تمتلئ البهائم إذا مرت على المنتجع الحمد تستقر فيه وتشبع. كذلك من عظم هذه النعم وكثرتها يشعر الإنسان بأنه قد يعجز عن شكر هذه النعم، فيحمد الله تعالى حمد تعظيم ومحبة، الحمد لله رب العالمين. ومحمد هكذا، محمد يعني نبينا صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه صفات الكمال والمحامد كلها، والله أعلم. ولذلك يعني هذا الامتلاء بالنعم يجعل الإنسان يخضع، يعني هذا الخضوع في الحمد يأتي من هذا المعنى. ولذلك من دقائق التفسير عند السلف قول ابن عباس رضي الله عنهما في كلمة الحمد، هذا في أول الفاتحة، قال ابن عباس: الحمد هو الشكر لله، قال نعم هذه الكلمة بس سامحوني بس غير واضحة عندي بس عشان أتأكد، قال لا بأس، نعم، قال كما عند ابن جرير: هو الشكر لله والاستخذاء لله. هكذا الاستخذاء يعني الخضوع لله جل وعلا، وهذا يدل على يعني عظم النعم التي تجعل العبد يخضع للمنعم سبحانه جل وعلا. طيب، أضل أعمالهم، أبطلها، واضح، لكن تأمل في قول الله تعالى مثلا: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. إيش معنى ضللنا في الأرض؟ يعني اختلطت أجزاؤنا بتراب الأرض حتى ضاعت فيها، وذلك يقال يعني كلمة ضل تدل على غياب الشيء في شيء فلا يتميز، كما قال تعالى: ضللنا في الأرض، يعني أجزاؤنا غابت في الأرض فلا تتميز، فكيف نبعث؟ هكذا يقولون. ويقال: ضل الماء في اللبن، يعني إذا اختلط ما يمكن تمييزه. ولذلك هذا معنى الضلال الحقيقي بالفعل، الضال يعني حقا غابت عنه الحقائق فلا يميز بينها. أثخنتموهم، طبعا أصلح بالهم، البال حال الإنسان. طيب، أثخنتموهم ما معنى أثخنتموهم؟ نعم، بالغتم في قتلهم، في إصابتهم بالجراحات. كلمة ثخنة تدل على ماذا؟ ثوب ثخين، يعني إيش؟ غليظ سميك، نعم، تدل على غلظ وكثافة. كذلك يعني أثخنتموهم، يعني من شدة الجراح والقتل فيهم يعني أصبح ذلك يعني كثيفا فيهم. طيب، واضح: فشد الوثاق، الحبل الذي يشد به، فإما منا بعد، المن كما قلنا هو إطلاق الأسرى بلا فداء ولا مقابل، وكلمة منا ممكن مرت معنا، يعني يقال في اللغة: الحبل الذي يشد يربط به الدلو يسمى المنين، يكون في قوة لكن ممكن ينقطع، فيجعلون معه حبلا آخر، فالمنين هو الحبل الأول الذي يشد به الدلو، فيه قوة لكن قد ينقطع، يعني قوة تبقى لكن لزمن وينقطع، ولذلك يضعون حبلا آخر احتياط تقوية لهذا الحبل. ومن معنى الضعف في هذا الحبل والرقة التي تجعله ينقطع وذلك يردفون بحبل آخر يأتي معنى المن المعنوي. المن يعني العطاء الذي فيه رقة فيه لين، وذلك هنا المن يعني بدون مقابل. من عليه أحسن وأنعم عليه، وإذا أظهر هذا المن هذا يقطع أجره، جاء معنى القطع لأن هذا الحبل يقولون في الغالب ينقطع مع مرور الوقت، فجاء معنى الانقطاع في المن أيضا المعنوي بالمنون الموت الذي يقطع عمر الإنسان، والمن الذي يقطع الأجر. هذه كلها يعني تدور على هذا المعنى والله أعلم. وإما فداء يعني في مقابل إطلاق الأسرى يؤخذ الفداء قيمة الأسير حتى تضع الحرب أوزارها. إيش معنى أوزارها؟ ها؟ الوزر إيش؟ ها؟ الحمل الثقيل، ليس أي حمل، الحمل الثقيل. فالحاملات وقرا، لا هذه إيش الوقر هذا إيش نعم. وذلك الذنوب تسمى أوزارا ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن الذنوب أعظم شيء يثقل الظهر. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فالذنوب لها ثقل على القلب، وذلك مثلا يقال كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ما معنى لا وزر؟ لا ملجأ. طيب كيف عبر عن الملجأ بالوزر؟ قال إن كانوا يلجؤون ويحتمون بالجبال، والجبل يعني منيع وثقيل وعظيم. فتلاحظ يعني أنت الآن تفهم معنى أصل الكلمة، الوزر الثقل، الجبل ثقيل يطلق على الملجأ، الوزر الذنوب ثقيلة. كذلك هنا حتى تضع الحرب أوزارها، أوزارها لأنها تثقل المحاربين بالدروع والأسلحة والهم النفسي، أيضا يخاف على نفسه من القتل، هذه كلها أوزار. يعني هذه أدق كلمة في التعبير عن حال المحارب الحسي والمعنوي. شوف كيف أوزارها، الوزر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا الثقل. سبحان الله. والذين كفروا فتعسًا لهم، إيش معنى تعسًا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تعس عبد الدينار، تعس، ثم قال وإذا شيك فلن تقش، يعني إيش تعس؟ هلك، لكن أصلها يعني السقوط على الوجه، تعثر وانكب على وجهه، وهذا معنى الهلاك. لذلك قال وإذا شيك، إذا سقط وأصابته شوكة فلن تقش، يعني لا تخرج منه هذه الشوكة، يعني تظل التعاسة عليه إلى الأبد. فهكذا قال الله تعالى في شأن هؤلاء الكفار، قال فتعسل لهم. سبحان الله، هذا من أدق ما يكون في وصف الكفار في مقام الحرب، كما قال الله تعالى عن المؤمنين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عكس الثبات إيش؟ يعني السقوط على الأرض. فقال والذين كفروا فتعسل لهم، تعسل لهم يعني الهلاك، فما تثبت أقدامهم بل ينكبون على وجوههم. فهذا من جمال المقابلات بين الكلمات. طيب فأحبط أعمالهم، هذه مرت معنا أيضا، الحبط تقول أحبط تقول أبطل صح، طيب أضل أبطل، لكن نريد المعنى الدقيق. يقال الحبط هو مرض يصيب الإبل أو الماشية، إذا أكلت وأكلت حتى تنتفخ بطونها وما تستطيع أن تخرجه فتهلك، هذا هو الحبط في اللغة. فكأن هذا مهما عمل من عمل فالله يحبطه يفسده، يعني مهما جمع من أعمال ومن قوة أحبط أعمالهم، يعني لا قيمة لها عند الله. فهذه الكلمة تدل على فساد المتجمع، فساد المتجمع. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لأن عنده أعمال ثم بعد ذلك يكفر بالإيمان ويرتد والعياذ بالله فيحبط الله عمله إذا مات على الكفر. طيب من ماء غير آسن، ماء غير آسن، إيش معنى غير آسن؟ نعم غير متغير طعمه، يعني الأسن تدل على تغير بسبب طول المكث، ولذلك يقال سمنت الناقة على أسن، سمنت الناقة على أسن، على أسن يعني بقية لحم قديم كان قبل ذلك، يعني كان فيها لحم ثم سمنت زيادة على اللحم القديم. كذلك ماء غير آسن يعني إذا طال مكث الماء بلا حركة فيتغير طعمه تتغير رائحته. ماذا قال آنفا؟ يعني ماذا قال الآن؟ ما يسبق هذا الوقت؟ ماذا قال آنفا؟ يعني قبل الآن، قبل الوقت الذي أنت فيه هو هذا الوقت الآنف. أشراطها، فقد جاء أشراطها، إيش؟ علاماتها، واضح. يقولون الشريطة الحبل، لأنه يشرط خوصه أي يشق ثم يفتل، يعني الخوص يشق ثم يفتل ببعضه، فالحبل يعني فيه معنى الشد والضم. فالعلامة على الشيء تكون إيش؟ كأنها إيش؟ ملازمة له، كأنها مربوطة به، ولذلك جاء معنى العلامة ومعنى الشرط أيضا. شروط العبادات تكون لازمة لها، إذا انفكت تبطل العبادة. فهذا كله يرجع إلى معنى الشريطة، الشريطة الحبل الذي يشرط خوصه، فكلمة شرط فيها معنى الضم، لأن الحبل تضم به الأشياء وتربط، شد بعضها إلى بعض. طيب فإذا أنزلت سورة محكمة، محكمة يعني إيش هنا؟ ها؟ يعني غير منسوخة، سورة محكمة يعمل بكل ما فيها، يعني الإحكام الإتقان، لأن المنسوخ كأنه إيش؟ يعني ترك، ترك فلا يعمل به، أما المعمول به الناسخ هو المحكم. طبعا هذه الكلمة في اللغة يقال حكمت اللجام، حكمت اللجام ما أحاط بحنكي الدابة، الحديدة التي توضع في حنك الدابة فتضبط حركتها، تمنعها من التسيب والجري كما تريد، أنت تتحكم بها من خلال الحبل الموصل بهذه الحديدة. فكلمة تدل على منع التسيب، ولذلك الحاكم يمنع الظلم والفساد في مجتمعه. كذلك الحكمة، الحكمة تمنع وقوع الخلل، إذا وضعت الشيء في مكانه المناسب في الوقت المناسب في الحال المناسب تكون قد أحكمته. والإتقان أخذ من هذا المعنى، الإتقان فيه منع للخلل، فهذا أصل معنى الحكمة. كتاب أحكمت آياته الحكيم. الشيطان سول لهم، إيش معنى سول لهم؟ ها؟ زين لهم. طبعا هم يقولون نعم سهل وزين، لكن في اللغة يقال أنا سويلك في هذا الأمر، أنا سويلك في هذا الأمر يعني عديلك. سولت له نفسه، عدلت له نفسه. التعديل بمعنى ماذا؟ أن الشيطان كأنه يوازن بين الأمور فيجعل الباطل بدل أن يكون لا وزن له يكون لا متزنا، يقول لك لا هذا النظر المحرم فيه متعة وبيرتاح قلبك وبعدين تبتعد عنه، فيجعله كأنه عديلا للخير، يجعل الشر كأنه عديلا للخير. فمن هنا جاء معنى التسويل، التسويل تعديل، معادلة، موازنة. ومن هنا أخذ قيل التزيين زين، لكن المعنى الدقيق لهذه الكلمة هو هذا. ولذلك يعني كأنه يصور المعاصي والفواحش أنها هي العدل. ولذلك أصلا كلمة العدل يعني العدل هو نصف الحمل الذي يكون على أحد جانبي البعير، نعمة العدلان، يعني كما قال عمر في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نعمة العدلان، صلوات في جانب ورحمة في جانب، فاعتدل. فالميزان تضع كفة فيها مثلا الفواكه وكفة فيها مثلا كيلو حتى تعادل هذا بهذا، فيعني فيه معنى الثقل مع التدلي النزول. وسبحان الله كلمة سول والسول فيها معنى التدلي مع الثقل، ولذلك يقال طبعا من هنا جاءت المعادلة في كلمة سول، يقال السول استرخاء ما تحت السرة من البطن، يعني إذا عظم البطن يسترخي فيتدلى بسبب ثقله. دلو سولا، دلو سولا يعني إذا كانت ثقيلة فتنزل في البئر تتدلى لثقلها. طبعا هذا معنى المعادلة، يعني الذي يحصل في المعادلة هو هذا، أن يتدلى الشيء لثقله فيوزن بغيره. فلذلك قيل أنا سويلك في هذا الأمر، يعني عديلك، لأن التعديل يكون فيه ثقل مع تدلي، هذا الذي يحصل في الميزان. فمن هنا يعني جاءت هذه الكلمة والله أعلم. يعني أنا أقصد بهذا الاشتقاق الإخوة يعني شيء جميل، مسلم يعرف هذا فيعرف طريقة من طرق الشيطان أنه يوازن لك بين الخير والشر، فيجعل الشر كأنه خير وعديلا له. فمن هنا جاء معنى التسويل. وأملى لهم، واضح أملى، أمليت للبعير في القيد، كنت ماسك القيد، لكن أمليت له يعني إيش؟ أرخيت وسعت. فالإملاء إرخاء وتوسعة، أملى لهم يعني يعدهم بإطالة العمر، وهكذا احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس. إذا أردت أن تتوب قال لك لا، لازلت شابا تمتع بشبابك، ويعني بعدين تتوب لما تكبر، هذا الإملاء. طيب أضغانهم يعني الحقد والحسد، الضغن يقال يعني الحقد والحسد، لكن يطلق على الحضن أنه ضغن، قالوا الضغن الحضن يعني فجوة بين يدي البدن ما تحت الإبط يعني، وهكذا. فلأن هذه الأضغان يعني مستكنة في النفس ومختبئة فيها، والله أعلم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، بإيش؟ بصفاتهم، علاماتهم. السيمة تأثير بأثر لازم مثل وسم الإبل، فهذه صفات كأنها لازمة لهم. لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، في لحن القول التواء الكلام، يعني يميلون بالكلام، لأن كلمة لحن أصلا الألحان من تلحين الصوت واضح، يعني عندما يميل الإنسان بصوته مثل ما يفعل والعياذ بالله من يغني بالموسيقى والألحان، يعني أصوات مصوغة على أوزان معينة، ليست يعني الكلام المعتاد المستقيم، وإنما يكون الكلام فيه شيء من الإمالة والتطريب، هذا لحن القول. فهكذا هم يعني يحرفون أو يميلون بكلامهم، فيعرف ذلك لمن تأمل في كلامهم وعرف مقاصدهم. لحن القول، إذن لحن القول كما عرفنا يعني الكلام المائل من تلحين الصوت كما عرفنا، يعني وذلك يطلق اللحن على الخطأ، ترك الصواب لأنه مخالفة للصواب، يعني فيه عوج، فيه ميل عن الصواب، اللحن الخطأ في القراءة. وهكذا هنا لحن القول. طيب شاقوا الرسول، شاقوا، الشق هو الصدع، يعني في الجبل الذي ينفذ في عمقه، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، فكذلك الشقاق وشاق الرسول، يعني كأنهم في شق في ناحية والله ورسوله في ناحية أخرى، يعني هذا كمال الخلاف. طيب إيش بعد كلمات؟ خلينا نمشي شوية. إيش تختارون؟ فيحفكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، شوية يلح، نعم يجهدكم ويلح عليكم. كلمة الحفا، شوف قلنا يلح، إن يسألكموها فيحفكم، يعني يلح في طلب أموالكم، يعني بدل أن تكون الزكاة 2.5% يقول أخرج كم، 20%، 50% مثلا، فيحفكم تبخلوا، النتيجة أنكم ستبخلون، ويخرج أضغانكم، بذلك يظهر بخلكم وإعراضكم وما كان في قلوبكم من حب المال. هذا معنى الآية. لكن كلمة حفا واضح، اللي يمشي بغير نعل إيش؟ هذا الاحتفاء، حافي. فهذا يعني الاحتفاء يؤدي إلى يعني إزالة شيء من طبقة الجلد، فيظهر يعني رقة، تظهر رقة القدم، ذلك سمي احتفاء، فكأنه بالغ في يعني إزالة القشرة الخارجية حتى ظهر شيء من يعني الطبقات الداخلية، وذلك أحفى شاربه، أحف الشوارب، يعني يبالغ في تقصيره وإن لم يحلقه، لكن مبالغة في التقصير. فكذلك هنا فيحفكم، يعني كان يبالغ في سؤالكم، ولذلك قال إنه كان بي حفيا، شوف معنى جميل تستشعره في معاني الصفات لله جل وعلا، إنه كان بي حفيا، الله يحتفي بك، يعني يعتني بك ويبالغ في رحمتك واللطف بك. طيب سورة الفتح نأخذ المعاني الكلمات اللي شوي فيها. طيب تعزروه وتوقروه، إيش الفرق؟ تعزروه يعني ماذا؟ تنصروه، وتوقروه تعظموه. التعزير يقال العيازر بقايا الشجر الذي أخذت أعاليه بالقطع، يعني قطعت أعالي الشجر فبقيت الأغصان القوية اللي ما تقطع، فهذا في معنى الشدة الدائمة، القوة الدائمة. وذلك التعزير فيه تقوية العيازر كما عرفنا، ولذلك يقال التعزير الضرب دون الحد، لأنه نصرة للدين وردع للمعتدين المتجاوزين. فيطلق إذن تعزروه يعني تنصروه وتوقروه، والوقر كما عرفنا أيضا في معنى الثقل، فالحاملات وقرا، والوقار المعنوي من هذا الباب، يعني الرزانة والحلم. تلاحظ ما فيها استعجال وحركة كثيرة، فيها اتزان وفيها ثقل. حتى أنت تقول فلان ثقيل يعني في أو فلان رزين، نعم توقروا يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا تعظيما. والعظمة يعني هي من لوازم الثقل. طيب بكرة وأصيلة، البكرة كما تعرفون أول النهار، باكورة الثمر أول الثمر من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وأصيلة من العصر إلى المغرب، يعني وقت ممتد أيضا. لذلك قال أصل الشجرة جذورها، فكذلك امتداد الوقت من العصر إلى الليل وقت طويل ممتد سمى أصيلة. مثلا نكث واضح، نقض الشيء الملتئم، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. طيب وكنتم قوما بورا، وكنتم قوما بورا، إيش معنى بورا؟ هلكا. يعني يقال الأرض الجرداء الميتة التي لا زرع فيها ولا خصب يقال أرض بور أو بوار. شوف معنى الهلاك، معنى عدم النفع عدم الخير. كنتم قوما بورا كما قيل هلكا، قاله مجاهد، وقال قتادة فاسدين. شوف يعني ما في كما يقال ما في خير، يعني أرض ما فيها خصب ولا نبات. وهذا سبحان الله تعبير يوحي يعني بأن هؤلاء قلوبهم كالأرض الميتة الجرداء التي لا خير فيها، لأن ما فيها حسن ظن بالله، وظننتم ظن السوء إيش وكنتم قوما بورا. سبحان الله. من بطن مكة إيش قلنا معناها؟ قلنا هذا إيش هي بطن مكة؟ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، الحديبية، كانوا بالحديبية، البطن هو الجوف الداخلي، فالحديبية داخل الحرم في جزء منها وبعضها خارج الحرم. طيب نحن نسينا نذكر قول الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، من هؤلاء؟ تقاتلونهم أو يسلمون؟ لما تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ما ذهبوا معه، أعطاهم فرصة، قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فمتى كان؟ يعني كانت أول غزوة بعد الحديبية، خيبر كانت خاصة بأصحاب الشجرة أصحاب الحديبية، لكن الذين تولوا أعطاهم الله فرصة بعد ذلك. يعني قال بعض السلف يوم حنين، يعني فتح مكة كان فتحا يعني، لكن يوم حنين، وبعضهم قال فارس والروم، وبعضهم قال فتح مكة، وبعضهم قال قتال المرتدين، وهذا كله صحيح، لأن قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، وهذا كله يدخل في الآية. طيب نرجع هنا، قال من بعد أن أظفركم عليهم، إيش معنى أظفركم عليهم؟ نصركم مكنكم، إيش علاقة هذا بالظفر؟ شوف اللغة عجيبة، الظفر، الظفر يعني كما ترون يعني كأنه مستعلي على هذه الطبقة ومستولي عليها ولا ينفك منها، يعني تغطية بقوة وصلابة، يعني الاستيلاء على العدو بحيث أنك كأنك خلاص يعني تمكنت منه والتصقت به وحتى غطيت كل المنافذ. هذا يسمى أظفركم عليهم، بقوة يعني بصلابة. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني الهدي محبوس. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حملوا معهم الهدايا، وهذا من تعظيم البيت. والهدي ليس خاصا بالحج، يمكن أن يكون في العمرة، يمكن أن يكون في غير الحج والعمرة. الآن في بلدك توكل واحد في مكة، اذبح لي شاة في مكة وزعها على فقراء الحرم تعظيما لبيت الله، هذا يسمى هدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدايا من المدينة إلى مكة تعظيما لحرم الله. فالهدي محبوس أن يبلغ محلة، ومحلة هو ماذا؟ الحرم، أن يذبح هناك بالحرم كالهدية التي تقدم للملك. طبعا معكوف الاعتكاف لزوم، وهو يعني حبس الشيء الذي يتسيب وينتشر. ولذلك يقال في اللغة عكف السلك الخرزات، يعني الخرزات تتناثر إذا انقطع السلك، لكن السلك الخيط هو الذي عكفها يعني حبسها، وهي من شأنها أن تتناثر. فسبحان الله، هكذا الاعتكاف، والله أعلم سمي اعتكاف لأن الإنسان يريد أن يخرج لكن يحبس نفسه في المسجد فلا يخرج، وإذا خرج بدون حاجة بطل اعتكافه. فتصيبكم منهم معرة، معرة مضرة، ممكن إثم، قيل إثم وعيب. ويقال العر هو الجرب، العر يعني تلاحظ يعني شيء يعني فيه يعني عيب، معرة. ولذلك هذه كلمة يعني تطلق على يعني الحالة السيئة من إثم من عيب. فإذا قتلوا إخوانهم المسلمين في مكة بدون شعور يعني يلحقهم إثم، يلحقهم يعني عيب، كيف يقتل، يقتلون إخوانكم وهكذا يعني. طيب، ولذلك حتى العرة تطلق على يعني العذرة، الوساخ، ذرق الطير، يعني تلاحظ شيء قبيح وهكذا. لذلك الله عبر بهذه الكلمة معرة. طبعا نسمع معرة ما يخطر في بالنا شيء، نريد إيش أن نعرف معناها بس، فيقال لنا إثم. لكن العربي لما يسمع معرة تتمعض نفسه، ليش؟ أن يعرف معرة شيء قبيح جدا، والعذر عذرة الإنسان، وسخ وقذارة. تصيبكم منهم معرة، كيف تقتل أخاك وكيف يلحقك بذلك الإثم وهكذا. طيب، لو تزيلوا إيش؟ تفرقوا، نعم تباعدوا. وذلك الزيل تباعد الفخذين، يعني هذا مرض قد يصيب الإنسان فيتباعد الفخذين كالفحج، فزيلنا بينهم. فتباعد ما هو متصل، يعني فهذا فيه كمال التباعد لو تزيلوا. نعم، لأن كان المسلمون قد اختلطوا بالكفار في مكة، يعني من هؤلاء المستضعفون، فلو تزيلوا. طيب، حمية الجاهلية، شوف حمو الشمس، واضح حر الشمس، حمية الجاهلية يعني إيش؟ أخذت الكفار العصبية، الغضب، الأنفة، يعني هذه المعاني كأنها حرارة في القلب. فالله قال حمية الجاهلية من الغضب والأنفة، كأنها نار في قلوبهم لما منعوا المسلمين من دخول مكة، وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، ما تكتب الرحمن الرحيم، جحدا، ولهم يقرون بالرحمن. وقال محمد اكتب رسول الله، قال لا، محمد بن عبد الله، كل هذا حمية. نعم. طيب، أخرج شطأه، شطأه هو يعني أول ما ينبت النبات، يعني فرخ النخل الفسيلة الصغيرة. يعني والشط يعني يقال يعني صح هو يعني ولد الشيء أو فرخه، لكن إذا يعني نما فكان في شيء من القوة، لذلك يقال أشطأ الرجل إذا بلغ ولده مبلغ الرجال، يقال أشطأ الرجل فأخرج شطأه. هذا جميل تعبير بهذه الكلمة، أن يعني تمثيل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما أسلموا هذا في قوة من البداية، حتى الفرخ هذه ما قال فراخه ولا ولده ولا صغاره، لا شطأه، كلمة يعني صحيح تدل على يعني خروج أول الشيء لكن مع قوته، في معنى القوة. والله أعلم. طيب فآزره يعني واضح، آزره قواه وشده، ذلك الإزار يربط على القوة على الظهر يحيط بالبدن من الأسفل، فكأنه يعني لما تلف بعض الشيء على بعض فكأنك تقوي بعضه ببعض. فاستغلظ، الغلظ واضح صلابة، فاستوى على سوق إلى آخر الآية. طيب طبعا هنا الحجرات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا، هل تقدموا هنا بمعنى لا تقدموا أقوالكم وأفعالكم، أو لا تقدموا يعني لا تتقدموا أنتم، يعني هل هي بمعنى الفعل المتعدي ولا اللازم؟ تقول كلاهما محتمل. يعني لا تقدموا، تقدموا قولا أو فعلا بين يدي الله ورسوله، وأيضا تأتي بمعنى لا تقدموا يعني لا تتقدموا، فحذفت التاء لا تقدموا، ويدل على هذا قراءة يعقوب لا تقدموا، لا تقدموا يعني أنتم، فهذا بمعنى اللازم، تقدم فلان، إذن هي بمعنى تقدم بنفسه أو قدم قوله أو فعله على قول الله ورسوله. طيب طيب خلينا نمشي شوية سرعا الكلمات. طيب لعنتم، لحقكم العنة والمشقة، يقال عنت العظم إذا انكسر، يعني الشدة القوية، كسر شديد، يعني هذا في تصوير لمن يعني يخالف أمر الله ورسوله. طيب حتى تفيء إلى أمر الله، إيش؟ ترجع. يقولون الفيء والرجوع إلى الأصل، ولذلك فيء الزوال يعني الظل الذي يكون بعد الزوال، يعني كأنه رجع مرة أخرى يعني إلى حالته الأولى، يقصر، يعني لأن الظل أول شيء يكون طويل، يقصر شيئا فشيئا إلى أن يكون هناك ظل في غاية القصر، ثم بعد ذلك يبدأ يمتد مرة أخرى. نعم، فرجع إلى حالة الأولى، كان ممتدا فالآن رجع يمتد، يعني إذا مالت الشمس عن كبد السماء، وسط السماء، يبدأ الظل يمتد شيئا فشيئا. قال هذا الظل الذي يعني يبدأ بالتمدد هذا يسمى الفيء، فيء الزوال، يعني الذي يكون بعد الزوال، فكأنه رجع إلى حالته الأولى من الامتداد. ولذلك هذه الكلمة مثل يقال الفيء هو المال الذي إيش، ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ ها، إيش الفرق بين الغنيمة والفيء؟ ها، بغير قتال، يعني كأن هذا المال رجع إلى المسلمين إلى الأصل، لأن ما يصلح أن يكون بأيدي الكفار، الكفار يستعملونه في الحرام، فكأنه رجع إلى أصله. والله أعلم. لذلك في الزواج قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز والدفع والضرب، العيب، منهم من يلمزك في الصدقات يعيبك. ولا تنابزوا بالألقاب، تنابزوا يعني نبزه لقبه فأصبح كأن اللقب دائما لازما. لذلك يقال النبز هي القشر الذي يكون على السعف، القشر الذي يكون على السعف، يقول هذا النبز، يعني هذا القشر الليفي شديد، يكون شديد على السعف، السعف قشره شديد ليس باللين، فكأن هذا النبز يكون لازما ويكون شديدا، لأنه يطلق في الذم، يعني نبزه يعني إذا كان في الذم. ولا تجسسوا، من الجاسوس يعني التعرف على باطن الأمر، فجس جس بيده إذا غمز بأصابعه حتى يتبين يعني السمن أو النحافة، هكذا يقال جس بيده، فكان يريد أن يتعرف على باطن الشيء فبطريقة يعني خفية جس بيده. فلذلك التجسس هو هذا، تعرف على بواطن الأمور بلطف. لذلك إذا قلت حس وجس، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فتحسسوا يعني الحواس الخمس أنت تدرك بها ظواهر الأشياء، تدرك بها ظواهر أذنك يعني عينك اللمس، فالوصول إلى الظاهر يسمى تحسس، فتحسسوا من يوسف وأخي لأن تريد الخير. لكن تجسس يطلق على الشر في الغالب، لأن إيش؟ تتعرف على البواطن. التحسس طلب الشيء بالحواس أو وصول إلى ظاهر الشيء كما عرفنا. وذلك يقال الجراد يحس الأرض، يأكلها، يأكل نباتها فيظهر، يعني كأنه يظهر الظاهر، يظهر ظاهر الأرض بذلك. وذلك من هنا قال تحسونهم بإذنه، تستأصلونهم، مثل ما يستأصل الجراد النبات فيخرج يعني ظاهر الأرض أو يظهر ظاهرها، والله أعلم. وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذه واضحة، شعوب يعني أعلى من القبائل، ومن القبيلة يعني شعوب تفرق، فرق متجمعة تشعبت أغصان الشجرة، ترجع إلى يعني ساق واحدة لكن تتشعب منها الأغصان، وهكذا في الأنساب شعوب ثم قبائل ثم يقولون عمائر وبطون وأفخاذ وفصائل وعشائر، يعني ترتيب كبير في النسب. طيب هذه مرت معنا، وما ألتناهم من عمل من شيء الدورة الماضية وتكلمنا فيها طويلا. هنا لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إيش؟ لا ينقصكم، لأن كلمة يعني ألت وليت ولوت يعني كلها فيها نقص وضعف ولين، أصغى ليتا أمال يعني رقبته، الليتان وأدنى صفحتي العنق، لأن فيه لين وضعف تستطيع أن تميل يعني رقبتك من هذا الجانب، لو كان قويا صلبا ما استطعت. ولهذا لا يلتكم لا ينقصكم، والنقص يعني ضعف. طيب سورة قاف، نحن قلنا والقرآن المجيد، المجد لو تذكرون قلنا يعني في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، استمجد يعني كل شجر ممكن تخرج منه النار، لكن قال استمجد المرخ والعفار، يعني هاتان شجرتان فيهما امتلاء يعني من مادة الاشتعال، يعني يعني إذا امتلأ الشيء يعني يقال أمجد الإبل، إذا ملأ بطونها عندما يرعاها يعني. فالمجيد يعني المجد كمال، بلوغ النهاية في الكمال والشرف، وذلك يطلق على الكرم، فهكذا. والقرآن المجيد طيب بل هم في أمر مريج أو فهم في أمر مريج، مرج البحرين يلتقيان، إيش معنى مريج؟ اضطراب، اختلاط. نعم، يقال مرج البحرين، خلط البحرين، فيأتي هذا في هذا وهذا في هذا، وذلك جاء في الحديث يعني في علامات الساعة إذا مرجت أماناتهم اختلطت يعني. فكذلك في أمر مريج مختلط، يقولون مرة ساحر مرة مجنون مرة كذاب وهكذا. نعم، اضطراب واختلاط كما تختلط الأمواج. طيب، والنخل باسقات. باسقات إيش معنى باسقات؟ طويلات عاليات، لكن يقولون بسق النخل إذا تم طوله، يعني خلاص ما في مجال تطول أكثر من هذا الحد. فتلاحظ فيها معنى القوة، يعني بلغت أشدها في الطول. ولذلك يقال يعني أنا شفت تقليب الكلمات الحروف أقصد، يعني هذا من لطائف اللغة. بسق هم هكذا يقولون، يعني باسقات طويلات تم طولها. فيقال مثلا إذا عكست الكلمة بسق، إيش عكسها؟ قصب. القصب يقولون التمر اليابس، يعني كلمة تدل أيضا على إيش؟ شدة وصلابة. شوف يعني معنى القوة فيها. يقال السقب، السقيبة عمود الخباء، يعني أيضا في قوة. والسبق تقدم، وما يتقدم ويسبق إلا الأقوى. فيعني هذه كلمات تدل على يعني قوة بالفعل، اختيار دقيق جدا لهذه الكلمة. وأنت في سورة قاف عرفنا سورة فيها موعظة قوية، حتى سميت بقاف، حرف قاف يدل على القوة واستعلاء، والله أعلم. وأصحاب الرس، الرس قلنا إيش؟ البئر الذي لم يبنى من داخله، يعني يحفر يحفر يحفر، يعني فيه نفاذ إلى عمق بقوة، ويقال رسوه في البئر إذا يعني دفنوه فيها. وهؤلاء كما عرفنا قوم رسوا نبيهم والعياذ بالله في هذه البئر، يعني إشارة إلى عمقها الشديد. طيب، هنا بعض الكلمات وإن كانت واضحة مثلا، لكن إلا لديه رقيب عتيد. كثير من الناس يظن أن هذه أسماء للملكين، يقول لك واحد رقيب واحد أسماء إيش؟ عتيد، وهذا خطأ. الله يصف المتلقيان ملكان بهاتين الصفتين، كلاهما رقيب عتيد، هذا رقيب عتيد وهذا رقيب عتيد. أولا قال إيش؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد، شوف كيف الملازمة بقوة. أولا قال قعيد، يعني قعيد من قعدة، وتأمل هذه الكلمة، قعدة أقوى من جلسة. يقال قواعد البيت، مقاعد للقتال، لما أراد من النساء البقاء في البيت قال والقواعد من النساء، يعني وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. شوف كيف استخدام الكلمة هذه. فقعد تدل على يعني رسوخ مع يعني لا القعود، يعني خلاص لزوم المكان ورسوخ مع اعتماد يعني ممكن الشيء على هذا الأساس مثل قواعد البيت. فهي أقوى من جلسة، ذلك استخدمت هنا. يقال قام فقعد، ولا تقول قام فجلس، وإنما كما قال في الحديث وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس. لأن يقال الجلس الصخرة أو مرتفع عن الغور، يعني فيه ارتفاع، فالجلوس فيه ارتفاع من عن الأرض متكئا فجلس، الصخرة المرتفعة. أما القعود لا، فيه لزوم، كنت قائم فقعدت. طيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب واضح يعني مراقبة، نعم، الحفظ والحراسة والإحاطة، والرقبة يعني الرقبة واضح عضو في الإنسان ممتد، لأن الإنسان إذا أراد أن يحفظ شيئا أو يحرسه يمد رقبته ويقبل عليه حتى لا يغيب عن بصره، فيستخدم رقبته لهذا المقصد. فكمال المراقبة أو كمال الإحاطة بالشيء وحفظه وحراسته يقال عنه إيش؟ مراقبة. رقيب عتيد، عتيد كلمة عتيد واضحة، من وأعتدت لهن متكأ، يعني تدل على تهيئة وحضور، فهذا عتيد يعني حاضر متهيئ للكتابة ومراقب، مثل واحد يراقب الشيء يمد رقبته، رقيب عتيد. نعم. وجاءت سكرة الموت بالحق. نحن نقول في العامية سكر، سكر الشيء يعني إيش؟ أغلقه، وهكذا في اللغة العربية يقال، يعني السكر هو السداد الذي يجعل على الشق، يسمى السكر، سكره يعني سده، سد الفتحة. وكذلك السكر الذي في الخمر والعياذ بالله، يعني كان تسد العقل، تسد العقل. فكذلك قلنا سكرة الموت، كأنها يعني تسد، تغطي عقل الإنسان، فالشيء الذي يخرج، الشيء الذي في قلبك سيخرج على لسانك. طيب، نسأل أن يحسن خاتمتنا. ذلك ما كنت منه تحيد، واضح تحيد إيش؟ تميل، يعني الحيد فيه انحراف، وذلك يقال الحيد هو من حرف من الجبل، شوف جبل لكن فيه مثل صخرة مائلة هكذا، هذا يسمى الحيد، حاد عن الطريق يعني مال وعدل. كذلك ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تميل تهرب، لكن الآن شوف عندك مثلا تحيد ومحيد، طيب هنا محيص، فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ يعني نفس الكلمات في الحقيقة، يعني المراد واحد، هل من محيص، هل من ملجأ، مهرب، تحيد، تهرب، لكن عندما تدقق في التفسير ترى كل كلمة مستعملة في الموضع المناسب. كيف؟ هنا قال فنقبوا في البلاد، والتنقيب هو ماذا؟ فتح الشيء، النقب هو الطريق النافذ في الشيء، النقب هو الطريق في الجبل، مثل الآن هذه الأنفاق اللي يعني تكون في الجبل إلى آخره وتخرج من الجهة الأخرى يسمى النقب. فنقبوا في البلاد، هذه إشارة إلى يعني أنهم يعني أثروا فيها وعمروا البلاد، حتى الآن لما يبنون بنايات يخرقون الأرض وينقبون فيها، وتنقيب النفط، سبحان الله، كأن كلمة فيها إعجاز، حتى يعني لواقعي ولما يفعله الناس في كل زمان. فتأمل لما قال نقبوا في البلاد، قال هل من محيص؟ قال ما قال هل من محيد ولا ملجأ ولا مفر، من محيص. طبعا النقب يعني طريق في الجبل لابد أن يكون ضيقا، لن يكون واسعا كالطريق الذي في الأرض، لأن خرق. كذلك محيص، يقال الحوص هو ضيق في مؤخرة العين، عين حوصاء يعني ضيقة، محيص، ضيق شديد. ولذلك يعني تأملوا لما كانت كلمة نقبة تدل على شيء من إيش، يعني ضيق الطريق، فكذلك هنا استخدمت كلمة محيص، هذا من التناسب الظاهري بين الكلمات، والله أعلم. يعني هل من محيص، هل من ملجأ ولو ضيقا نفر فيه؟ لا، كل شيء مسكر خلاص. ولكن مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، يعني ما يجدون مهربا ولو يعني كان ضيقا. أنت تريد أن تفر من العذاب حتى لو كان المكان الذي تفر فيه ضيقا عليك ترضى، فيعني هذا مبالغة في عدم وجود أي مهرب حتى لو كان ضيقا. فلما كان النقب ضيقا استخدم كلمة محيصا فيها معنى الضيق، والله أعلم. لكن هناك قال وجدت سكرة الموت بالحق، فهذا يعني جاء هنا معنى إيش؟ الحيدة عن الحق. قال ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد عن الحق، تهر يعني تتباعد عنه، تميل عنه. والحق يجعل الإنسان يستقيم عليه ويقصده باستقامة. طيب لغوب تعب، لكن يقولون يعني الإعياء الشديد يعني تجمع على ضعف، يقال يعني إذا تعب فضعفت قوته وانهارت، يعني التعب الشديد وما مسنا من لغوب. طيب باقي الكلمات لعله واضحة، والله أعلم. طيب هنا ما وقفنا مع كلمة قول الله تعالى مثلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب يعني إيش؟ رجاع. يقولون الأوب هو النحل، لأنه إذا خرج من خليته يرجع إليها، فيقولون الأوب هو الرجوع إلى المستقر، الرجوع إلى المستقر يسمى الأوب. وهذا معنى جميل، أواب يعني يشعر أن استقراره وطمأنينته برجوعه إلى ربه سبحانه، أواب. وتأمل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب. الإنابة والأوبة، الأوبة رجوع إلى المستقر، الإنابة لما تقول هذا مناوب يعني إقبال، لكن مرة بعد مرة، إذا تكرر الشيء هذا يسمى مناوبة، كل مرة يناوب، انتهت مدته سيرجع مرة أخرى للمناوبة، وهكذا. ذلك يقال نعم المطر هذا إن كانت له نائبة، يعني رجع مرة أخرى، فعود الشيء مرة بعد أخرى، وهكذا. يعني لذلك تأمل، قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، الذي يرجع دائما مرة بعد مرة، هذا يدل على محبة للشيء. وذلك من هنا استفاد ابن القيم رحمه الله أن الإنابة فيها معنى المحبة، رجوع بمحبة، لأن ما تكرر الرجوع إلى الشيء إلا إذا أحببته، فجمع بين مقام الخشية والمحبة. وهناك والله أعلم قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب حفيظ، يعني ممكن يقال والله أعلم يعني إذا شعر أنه رجع إلى المستقر، المستقر طمأنينة، يعني هذا يعينه على حفظ حدوده واحترامها وتعظيمها، أن يشعر أنه بذلك يستقر ويطمئن، والله أعلم. طيب يكفينا الحديث عن لأن هذا باب أدري فيه شيء من الصعوبة، لكن هذه من باب الإخوة يعني إثارة الهمم في هذا الباب، لأن حقا يعني هذا الباب إذا يعني أعطاه طالب العلم حقه ولخص هذه الكلمات في غريب القرآن يعني خلال سنوات، يعني ما تستطيع تلخص 4 أجزاء 5 أجزاء من الكتب، تلخصها وتضبطها تتمتع عندما تسمع القرآن بعد ذلك، يكون فهمك فهم آخر تماما للقرآن الكريم، والله أعلم. طيب ننتقل إلى مرة أخرى سورة الأحقاف، نمر على شيء من الفوائد، واسمحوا لي كما يعني اعتدنا هذه الفوائد الإخوة متنوعة، يعني ممكن أن أترك بعض الفوائد المهمة من تقصيري من يعني، لكن نمر على ما يتيسر. طيب من الفوائد في سورة الأحقاف أن توحيد الله تعالى تدل عليه الأدلة العقلية والنقلية، أين تجد هذا؟ الله سريع أن أسمع منكم، أنتم تستخرجون، أنا أقول فائدة وأنتم تأتون بالفائدة، مكان الفائدة ها؟ وين الدليل العقلي للتوحيد في بداية السورة؟ نعم أحسنت، قل أرأيتم ما تدعون إن إيش؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذا الدليل العقلي واضح. ثم الدليل النقلي إيش؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. وذلك ابن تيمية رحمه الله يقول العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وهذا إيش الدليل إيش؟ النقلي، نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، دليل عقلي منطقي فطري. طيب نستفيد أيضا أن الدليل النقلي أو الخبري مصدر من مصادر العلم، لا كما يزعم بعض الجاهلين يقول لك الحقائق ما تؤخذ إلا عن التجربة والعلم الحسي فقط، فيقول أما مجرد الأخبار هذه ما نعتمد عليها، وهذا لا يستطيع الإنسان أن يعيش بهذا الفكر أبدا. يعني مثلا أنت موظف، جاءك موظف ثاني قال لك المدير أمرك بكذا، وأنت تعرف ثقة هذا الموظف، ودائما يحصل هذا بينكم، تقول لا أنا ما أصدق بشيء إلا بالشيء المحسوس، إما أرى أو أسمع، لازم مديري يكلمني على طول تفنش من عملك. ما أحد يستغني عن قبول الأخبار أصلا، فالذي يزعم أن علمه يعني علم عظيم مبني على تجارب علمية ومحسوسة هذا أجهل الجهال. بل هو الآن مثلا يقولون والله الإنسان يرجع إلى كما يقول نظرية داروين مثلا، وأصل المخلوقات من خلية حصل لها تطورات وطفرات وإلى آخره. طيب بالله عليك هل أنت رأيت هذا بعينك؟ سمعت بأذنك؟ نقل لك عن طريق الخبر، قيل لك فلان فلان اكتشف كذا، هذا خبر، كيف أنت تصدق هذا الخبر؟ وما تصدق خبر الأنبياء الذي يعني إثبات النبوة عليه أدلة كثيرة، كيف ما تصدق خبر النبوة وتصدق هذه الأخبار التي يرفضها العقل ترفضها الفطرة؟ يعني هذا من التناقض في الحقيقة. فإذا الخبر هذا هو الطريق لمعرفة الغيبيات، ولا كيف تعرف الأمر الغيبي؟ ما يدخل فيه العقل، الإيمان بالله وملائكته، طبعا الإيمان بالله أصل الإيمان هذا أمر عقلي وفطري كما عرفنا، لكن صفاته وتفصيل الصفات أمر لابد من الأخبار، أخبار الغيبيات يوم القيامة والملائكة إلى آخره. فإذا لابد يكون هناك دليل نقلي كما هو موجود بين أيدينا، القرآن والسنة والأسانيد هذه كلها أخبار، فلان عن فلان عن فلان، كلها يعني لها قواعد علمية عظيمة في إثبات هذه الأخبار. طيب ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، هل هذا يتعلق بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة؟ بأمر الدنيا، ولهذا قال الحسن البصري: أما في الآخرة فمعاذ الله، وقد علم أنه في الجنة، ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. قال: أخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلي، أو أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ فقال ابن كثير: ولا شك أن هذا هو اللائق به صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك لما ذكر حديث موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، هذه من فوائد تفسير ابن كثير، تفسير بالمأثور، قال في لفظ: ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. تأمل، يعني بعد موتي، هذا ظاهر الحديث. فقال ابن كثير: هذا اللفظ انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، وفي لفظ له: ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأحزنني ذلك. وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم، كالعشر المبشرين بن سلام والغميصاء وبلال إلى آخره. ثم أيضا بشره الله تعالى بالفتح في الدنيا، يعني هذه الآية ما استمرت. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: نزل بعدها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأخبره أنه إيش؟ سينتصر وسيفتح له. لكن هذه الآية الإخوة فيها أدب جميل من آداب الدعوة: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالداعي إلى الله من كمال إخلاصه لله صدقه أنه يدعو إلى الله ولا يدري ما الذي سيحصل له، هل يتبعه الناس أو يكذبونه، هل يكثر أتباعه أو يقلون، هل تكون له رفعة أو لا تكون له رفعة، هذا لا يلتفت إليه أبدا. صحيح هو ينظر طريقة الدعوة ويحاول أن يجتهد بكل ما يستطيع، لكن النتيجة هذه أمرها إلى الله: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا أدب نبوي رباني في الحقيقة، رب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدعوة الناجحة لا تقاس بكثرة الأتباع أو بالرفعة. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، هل معنى هذا الدعوة فاشلة؟ لا. ولذلك تأمل، قال بعدها مباشرة إيش؟ ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا سير في الدعوة على منهج الله، وما أنا إلا نذير مبين، هذه وظيفتي. أما والله إيش يحصل في الواقع والناس اهتدوا ما اهتدوا، هذا أمره إلى الله. وهذا في الحقيقة يجعل الداعي يستمر في دعوته. تجد بعض الدعاء وطلاب العلم ممكن يقبل ويدعو بعد يقول هذه الدروس ما فيها فائدة، أنا سويت درس ما حضر لي إلا اثنين ثلاث ما يحضرون، يوقف الدرس. لا، استمر في الدعوة إلى الله تعالى. أهم شيء أن تسير على منهج الله في الدعوة، منهج الأنبياء: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا منهج الدعوة، أن تتمسك بالقرآن والسنة وما تبتدع وتخترع حتى تجذب إليك أنظار الناس. صحيح الوسائل أمرها واسع، تنويع فيها بما يواكب العصر هذا مطلوب، كما يوجد الآن وسائل التواصل وغيرها هذا مطلوب، لكن الدعوة نفسها تكون على منهج القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. طيب، في قول الله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. طبعا هذا في حدود علم أو في البداية. قال: وفيه نزلت: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. طيب، عبد الله بن سلام متى أسلم؟ بعد الهجرة، وهذه السورة إيش؟ مكية. فكيف يكون توجيه هذا الحديث؟ يقول وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. هذا الإخوة مهم جدا عند كثير من العلماء أو السلف، يقولون نزلت فيه هذه الآية بمعنى أن معنى الآية يشتمل على هذا الأمر، هذا معنى نزلت فيه، لا يلزم أن يكون سبب نزول، وإنما متى يلزم أن يكون سبب نزول؟ إذا ذكر حدث معين، واقعة معينة، ثم فنزلت هذه الآية، هذا واضح سبب نزول. أما قول فيه نزلت هذه الآية، يعني هو يدخل في ضمنها هكذا. وإلا شهد شاهد بني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني مثل ورقة بن نوفل، مثل بحير الراهب، مثل يعني كتب أهل الكتاب عموما التي فيها التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يزال معنى الآية مستمرا كما يعني في عبد الله بن سلام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه لم يلتفتوا إلى غيره، وفي رواية لم يشركوا بالله شيئا، وقال عمر رضي الله عنه استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب أو روغان الثعلب. فيستفاد من هذا أن أصل الاستقامة باستقامة القلب على التوحيد، على محبة الله، تم في تفسير أبي بكر فسرها بالتوحيد، هذا بالنظر إلى أصل الاستقامة. قال ابن رجب فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه استقامت الجوارح كلها على طاعته. وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب، وجاء في الحديث لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولما سأل سفيان بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال إيش؟ قل آمنت بالله ثم استقم. فالله الله في الاستقامة الإخوة، العبرة بالاستقامة، الذين قالوا ربنا الله كل مسلم، لكن المستقيم حقا في كل أحواله، في سره، في علانيته، في طريقه، في وظيفته، في بيته مع زوجته، هذا قد يكون قليلا. من الفوائد من صوارف الهداية ازدراء الآخرين والإعجاب بالنفس، أين نجد هذا؟ في الصفحة الأولى بعد النصف الصفحة، الصفحة الأولى، من صوارف الهداية ازدراء الآخرين. أيوة، ما لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني كيف يكون هؤلاء الضعفاء من الصحابة الفقراء أسبق إلى الخير منا؟ شوف كيف يزدري غيره فلا يهتدي، سبحان الله. ولذلك الإخوة طالب العلم لا يزدري أحدا، ممكن يكون هذا العامي عنده من العلم ما لا يوجد عندك، فتح الله على قلبه بسبب خشيته وإقباله على الله، فربما يتكلم بكلام فيه موعظة، فيه حكمة، فلا تزدري أحدا. أو أحيانا عند دراسة الفقه تقول هذا المذهب مثلا، هذا المؤلف يقلد المذهب، وقد يكون فيه علم غزير وتعليلات دقيقة تستفيد منها، فلا تزدري أحدا. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها قبلها. وهنا عكس معنى الآية، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. طيب، يقول ابن كثير وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. فسبحان الله، شوف كيف الكفار ينظرون إلى الصحابة. طيب، النظر الصحيح أن تقول هؤلاء هم على الحق، والشيء الذي نحن ما نفعله وهم يفعلونه إذن هو ليس من الخير. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير. طبعا تأمل في قول الله تعالى لما ذكر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذكر التوحيد ثم ذكر ووصينا الإنسان بوالديه، هذا يدل على عظم حق الوالدين كما يقرن الله تعالى يعني بينهما كثيرا. طيب، كم أقل مدة الحمل؟ يعني إذا وحدة زوجت وبعد 4 أشهر وضعت طفلا، وضعت يعني رضيعا، ها؟ هل يقبل منها؟ لا، قال هذا والعياذ بالله ما يكون من يعني زواج صحيح. أقل مدة كم؟ من وين نستفيد هذا؟ نعم، وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب مع إيش؟ أيوه، وفصاله في 2 عامين. إذا كان الفصال في 2 عامين تكون أقل مدة، العامين 24 شهر، ف30 ناقص 24 6 أشهر، فهذه أقل مدة الحمل. لذلك يعني جيء بامرأة يعني في زمن عثمان وضعت بعد 6 أشهر، فاختلف الصحابة فيها، فعلي رضي الله عنه استنبط هذا من هاتين الآيتين، وهذا الاستنباط يعني دقيق جدا. من الفوائد: حتى إذا بلغ أشده، طبعا قال ابن عباس 33 سنة، ثم قال وبلغ 40 سنة. 40 سنة قال موعظة، يعني قال مسروق رحمه الله: إذا بلغت 40 فخذ حذرك، إذا بلغت 40 فخذ حذرك. ثم بعد 40 يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى، يعني أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. إذا بلغ 60 خلاص انتهى العذر، أعطاك عمرا طويلا فماذا فعلت؟ ولذلك الإخوة ينبغي على العبد إذا بلغ مثل هذا العمر أن يغير حياته. إذا بلغت 40 فخذ حذرك، صلى الله يعفو عنا. لذلك تأمل في حال هذا الإنسان إذا بلغ أشد، كيف يكون دعاءه وبلغ 40 سنة. من الفوائد هنا تعالوا نتأمل هذا الدعاء اشتمل على ماذا. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقلنا أوزعني إيش؟ أريد معناها الدقيق، ألهمني، أحسنت، من وين جاء هذا؟ أو إيش معناها الدقيق في الاشتقاق؟ هذه مرت معنا في الأسبوع الماضي. وزع، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ها؟ أحسنت، يكفه عن كل شيء إلا الشكر. شوفوا هذا يناسب تقدم الإنسان في العمر، كان يقول خلاص ما أريد أنا ألعب ولا ألهو ولا أمرح ولا أفعل شيء، خلاص أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وتأمل يشوف هذا كمال في الشكر. ثم وأن أعمل صالحا ترضاه، شوف هذه حقيقة الشكر، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأن أعمل صالحا، لكن أي، ليس أي عمل صالح، إيش قال؟ ترضاه، يعني يبلغ رضاك. وهذا ما يكون بأي عمل صالح، يكون العمل الصالح حقا، يكون خالصا لله، متبعا في سنة رسول الله، ويكون يعني فيه المحبة والخشوع حتى يرضاه الله تعالى. ذلك ما أجمل أن تستشعر هذا المعنى عندما ترفع رأسك من الركوع تقول إيش؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، كما يحب ربنا ويرضى، يعني حمدا يبلغ يعني حبه سبحانه جل وعلا ورضاه عني. ف قالوا أن أعمل صالحا ترضاه، أنا قد يقبل الله صلاتك، يعني يسقط الفرض الذي عليك لكن ما يرضاه، ما يرضى هذه الصلاة، ليس فيها كمال الخشوع مثلا. فالرضا درجة عالية، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، لأن هذا الذي يعني يبقى بعده، إني تبت إليك وإني من المسلمين. شوف كيف تبت إليك، توبة لا غنى للعبد عنها، لا في أول الطريق ولا في آخره، يعلم أنه يعني كثرت عليه ذنوبه، ومهما عمل فعمله لا شيء بالنظر إلى عظمة الله، فيتوب إلى الله ويتمنى أن يختم له بالإسلام، وإني من المسلمين. فما أجمع هذا الدعاء. طيب، من الفوائد عدم التوسع في المباحات والزهد في الدنيا. من وين؟ الصفحة الثانية. ها؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. لذلك ابن كثير يقول: وقد تورع عمر رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب، ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وذلك صح في الأثر، يقول جابر: لقيني عمر رضي الله عنه وقد اشتريت لحما بدرهم، فقال: ما هذا؟ قلت: لحم اشتهيته فاشتريته. قال: وكلما اشتهيت شيئا اشتريته. وقال ثم تلا عليه هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. طبعا ليس المقصود الإخوة تحريم الطيبات، سان يأكل لحم وكل شيء، لكن المقصود أن لا يبالغ ولا يسرف، والمقصد أن إذا أراد هذه الدرجة العالية أن ما يأخذ من المباحات إلا ما يعينه على طاعة الله، أو ما يحتاج إليه في دنياه مما يصلح أمور دنياه، أو لإجمام نفسه تنشيطها على الطاعة، مثل ما كان بعض السلف يحمل الحلوى معه في السفر، ثم لا يمتنع من موجود. ممكن أرسل إليك ذبيحة، يقول: لا لا، أنا زاهد تردها علي. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تؤتى بجفنة سعد بن عبادة رضي الله عنه، ويدار بها في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أينما ذهب، لا يمتنع من موجود ولا يتكلف مفقودا. موجود في البيت تأكله، والله اليوم ما في طعام، تأكل تمر وماء يكفي. يعني هكذا يكون حالك مع عدم تعلق القلب بالمباحات والملذات. للأسف اليوم هكذا أصبحت حياة الناس، كثير من الناس إلا من رحم الله، الهم هو هذا: إيش تغدى اليوم، إيش العشاء اليوم، وين نخرج اليوم، وين نسهر اليوم، وين نلعب اليوم. هكذا أصبحت الحياة، الهموم للأسف. يقول عمر رضي الله عنه: لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكني أستبقي طيباتي. هذا أخذ من الآية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله ولو كان عليه كريما. وإن كنت كريما عند الله، لكن كل ما تتوسع هذا على حساب درجاتك عند الله. لماذا؟ لأن بهذا التوسع بدون حاجة ولا يعني فائدة، هذا على حساب وقت كنت تستطيع أن تستغله في علم نافع، في ذكر لله، في صلاة، في إحسان، في طاعة. فالاستغراق في مباحات الدنيا يفوت عليك رأس مالك وقتك في الحقيقة. ولذلك يعني الذي يعود نفسه على الترف وعلى التوسع، هذا يؤدي إلى كسل النفس عن الطاعة، ثم إذا اعتادت على هذا الأمر يصعب عليها أن تنفك عنه، لأن القلب يتعلق به، خلاص تعود أن دائما يشرب هذا النوع من الكوفي ولا الكذا، لابد أن يذهب، ويعني ويمر صباح وغير الطريق ويشتري من هنا ومن هنا، لا ما يعني ما يكفيه الموجود، فيضيع وقته ويضيع حياته على يعني سفاسف الأمور. نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من الفوائد يعني بعد صلاة المغرب بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.